الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الأرواح جلود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فجنود مجندة ومتلاقية منذ يعني قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فليست الأخوة العميقة أو العميقة الجذور التي تربطني بفضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم عمرها 35 سنة أو 36 سنة بس لعمر الأخوة في عالم الأجساد، وإنما هي تمتد قبل ذلك بكثير. ولذلك نحن نطمع يعني دائما ونرى أن لنا حقوقا عليه، وهو مقصر فيها، وهو جعلني أغار لما عرفت أنه راح شرف الإخوة عند الدكتور ياسر، وساعدوا جدا بزيارته هناك، ويعني انتفعوا الحمد لله بهذه الزيارة. فمن ساعتها وأنا شايل في نفسي منه. فهو هذه الليلة يعني فاجأنا بهذا الشرف العظيم، وأتى يعني يسعدنا جميعا مما أفاض الله عليه من العلم النافع إن شاء الله تعالى. فمن باب تقديم ما حقه التقديم، نقدم إليكم فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن عظيم، فليتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من لم يشكر الناس لم يشكر الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ بن جبل: والله إني لا أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد أمرنا بالتحدث بالنعم، وأما بنعمة ربك فحدث، حتى وإن كان نصف القوب ملآن والنصف الآخر فارغ، فلابد من النظر للنصف الملآن، ولابد من تقييد النعم بالشكر، قيدوا نعم الله بشكر الله تبارك وتعالى. ونحن في نعم جليلة لابد من تأدية شكرها، وإذا كان ولابد وأن نستنى بسنن الصالحين ونعايش ما قالوه، كان الواحد منهم إذا ما سئل: إذا ما أصبح وإذا ما أمسى كيف أصبحت؟ يقول: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أشكر. ذنوب سترها الله علي لا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومحبة قذف الله في قلوب العباد لا يبلغها عملي. وكان ومع معرفتهم بقيمة الشكر إذا ما كتب الواحد إلى إخوانه يقول لهم أما بعد فقد أصبح بنا من نعم الله ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فلا ندري أيتما نشكر، أجميل ما يسر أم قبيح ما ستر. وكأنهم أيضا ولعظيم فقههم في دين الله تبارك وتعالى لم تكن نظرتهم للنعمة قاصرة بمثل هذه الكيفية التي نعيشها، أو حتى يعني فيما يتعلق بالطاعات والقربات، لا أبدا، حتى المعاصي، حتى الابتلاءات والمصائب التي كان يبتلى بها البعض كانوا ينظرون إليها على أنها فيها أيضا نعمة لله تبارك وتعالى تستحق الشكر. ولذلك أثر عن عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه أنه قال: ما أصيب عبد بمصيبة إلا وكان له فيها ثلاث نعم، أنها لم تكن بأكبر مما كانت، وأنها لابد كائنة وقد كانت، وأنها لم تكن كانت في دينه. فهذه في حد ذاتها نعمة تستحق الشكر لله تبارك. حتى المصيبة التي يتألم بها البعض وتأذى لها الإنسان لله تبارك وتعالى علينا فيها نعم، يعني لابد من تأدية شكره. فكان هذا هو شأنهم، وكان عندهم فقه في دين الله تبارك وتعالى. والواحد منا إذا ما رأى ما يحب حمد الله تبارك وتعالى وقال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا ما رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال، فهو المحمود سبحانه بكل لسان وعلى كل حال. وعلى الإنسان أن ينأى بنفسه عن أن يتصف بصفة الحيوان، وإلا فالحيوانات لا تدرك من نعم الله تبارك وتعالى إلا ما يملأ البطن، إلا شهوة يحصلها الإنسان، هذه النعمة عند الحيوان. وللأسف الشديد الإنسان عندما يتباعد عن دينه يرتكس إلى حمأة الحيوانية، لا يكاد يشعر من النعم إلا ما يملأ البطن. ولذلك الإنسان صار لا يصف النعمة إلا مثلا برغيف الخبز، كل نعمة، وإذا ما وجدها سيقبل يده وجها أو ظهرا لبطن. لا، النعم أعظم من ذلك بكثير. وطبعا مع اللوثة المادية الإنسان شأنه قد يقترب من شأن الحيوان، وعلينا أن ننأى بأنفسنا عن مثل ذلك، وأن نؤدي شكر النعم التي نعيشها ونحياها. وخصنا خرجنا من شهر رمضان ورب العزة جل وعلا ذكر خلقه وعباده وقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بذلك تحفظ النعم، بذلك تحفظ إلى ما أدينا شكرها، حفظها ربنا تبارك وتعالى علينا. فمحتاجين لأن نشكر لله تبارك وتعالى عظيم نعمته جل وعلا علينا. وهذه النعمة كما ذكرنا ما تقتصر على الصحة والنفس الذي يتردد فينا والمال والأولاد والزوجة، كلها نعم، ولكن هناك نعم أجل وأعظم من ذلك بكثير. نعمة الإيمان هذه من أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا، وكفى بنعمة الإسلام نعمة. نعمة الالتقاء على طاعة الله، والله هذه من أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا. يعني حتى نبي الله موسى وهو أحد أولي العزم من الرسل قال: هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري كي يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فهذه نعمة جليلة القدر، ولله الحمد والمنة. الواحد عندما يعني يرجع بالذاكرة مثلا صحبته لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل عبر سنوات طوال، ويعني صحبة متأكدة كانت بالليل وبالنهار، يعني والله الحمد والمنة، وعساها كانت في طاعة الله خالصة لوجه الله أن تستمر وأن تدوم. هذه في حد ذاتها نعمة، نعمة كبيرة جدا، يعني كيف تؤدي شكرها إلا أن تديم أنت طاعة ربك تبارك وتعالى عليك. أن نجتمع مثل هذا الاجتماع اليوم، هذا الاجتماع مرحوم في وقت غربة، لم نجتمع لا في مركز ولا لا ولا على أغنية ولا على فيلم ولا حتى على أمر مباح. الوقت وقت غربة ووقت جهالة، وكثرت فيه الميوعة وتحليل الحرام وتحريم الحلال فأن نجد من يدلنا على طريق الله، والله هذه نعمة تجل عن الوصف. بقية من أهل العلم الكرام يوضحون لنا طبيعة الطريق، هذه نعمة. وصف الأونة الأخيرة كان ظاهرة لافتة للنظر، كثرة موت العلماء الربانيين العاملين. كان البعض يقول إني لأسمع بموت العالم من علماء السنة وكأنما قطع عضو مني، عضو مني. وإذا أراد الله هذه والله يعني من أسباب رفع العلم وبسط الجهل. ننظروا نت الآن أو كمبيوتر، أو البعض كان يقول ده على السي دي ممكن تطالع كل كتب السنة، ورغم ذلك جهالك تبسط والعلم بيرفع، والعلم بيرفع. وإن الله لا يقبض العلم ينتزع انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض بموت العلماء. فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال حذيفة لو شئتم لأخبرتكم بأول علم يرفع من الناس، قال الخشية. فقبض العلم بموت العلماء، ومن أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. والأصاغر ليس صغير ينقل عن كبير، لا، الأصاغر هم أهل البدع، هم أهل. وأنت عندما تشاهد مثلا تكريسا للصوفية مثلا لدعوات يعني لا تقترب مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، لابد أن تقدر قيمة النعمة التي تعيشها. بقية كما ذكرنا من أهل العلم ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولن تخلو الأرض من قائم الله بحجة. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق وبالعباد، ويبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة شبابها. فنعمة جليلة القدر أن يتواجد أمثال فضيلة الشيخ محمد إسماعيل في مثل هذا الزمن وفي مثل هذه الآونة، هذه نعمة. ونحن وطبعا أنتم تعلمونه جيدا بحكم القرب والاحتكاك، وإن كان أنا طبعا أعرف به منكم حرصوا على التواري وعلى التباعد عن معاني الشهرة والأضواء ونحو ذلك. هذا كله هو يدخل عند الله حسانة، يعني نخلص عملنا لله، وهذا هو الذي نتمناه ونرجو. نرجو من الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم ما بدر من الخطايا والزلل. ولكن أقول هي فرصة، إذا كان البعض يعود الأوكازيونات وقطعة الأرض الرخيصة والتأشيرة الكندا والأمريكا يعتبرها فرصة، فوالله دي هذه مادية، دي هذه لوثة، يبيع خنزير وقدم خمر ونحو يعتبر ذلك فرصة أو قطعة أرض. الدنيا كلها لا تصلح عوضا عن معنى من معاني الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رقعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقال هي أحب إلي من الدنيا جميع رقعة الفجر، سنة الفجر. العلماء يقولون لا، ليست هي الصلاة المفروضة، صلاة الفجر المفروضة، لا، سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وانظر، والبعض والله يعني محدود الأفق يتوهم أن مصر هي أم الدنيا، أو لم يخرج مثلا من البقعة التي يعيش، ولا دا اسكندرية كبيرة جدا، لا دا الدنيا واسئلة. أبدا، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولابد أن ترتفع التصورات بارتفاع دعوة الإسلام حتى يعني تكون مواقع الأقدام صحيحة وسليمة، وتتوافق الأقوال والأفعال مع ما يرضي الله تبارك وتعالى. أنت كل لحظات كهذه في طاعة الله تنتشل من وسط أيام وليالي لربما قضاها الإنسان في الأكل والشرب والقل والقال والغيبة والنميمة والنوم، أو في أشياء مباحة في أحسن الأحوال. والله دي هذه طاعة وقربة سالمة عن كل معارضة، وإلا فالإنسان سيسأل يوم القيامة. ولنا أن نتخيل هذا المشهد، يسأل على اللحظة الفلانية من الساعة الفلانية في اليوم الفلاني في سنة كذا، فعل فيها كذا وكذا. وبالتالي أن نظن بالأنفاس أن تبذل في غير ما يقرب من رضوان الله تبارك وتعالى. وكان العلماء يقولون ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. وأن يجتمع جمع كهذا، والله الإنسان بإخواني كثير وبنفسي قليل، حتى وإن كان عبقرية، حتى وإن كان الإنسان لربما وساوي الشيطانية تأتي من هنا ومن هناك أنا لا أستفيد الكثير مثلا من المعاني أو الدرس يطول، لا أبدا، خيرات وبركات، لابد أن نسد أبواب الشر والفساد. والبعض أيضا طيب، لربما قال لنفسي أنا لو جلست في البيت أسمع مثلا شريط فضيلة الشيخ محمد إسماعيل يكفيني ذلك بدلا من الخروج لا أبدا أبدا. يعني المعاني الشرعية سالمة عن كل معارضة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عند، هذا توفيق، هذا تسديد، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والعباد قدر التفاوت بينهم حتى في حب الخير، كقدر التفاوت ما بين السماء والأرض، نية طيبة لما تأتي إلى هنا تشاهد الصالحين الطيبين تقوى بهم النفوس، هم الجمع لا يشقى بهم جليسهم، أن تشاهد هذا الجمع الرحمات والبركات التي تتنزل هنا، هل ستتنزل عليك حال سماعك مثلا الشريط؟ كما ذكرنا معاني إيمانية كثيرة، وعندكم من الفقه ومن الحرص على طلب معالي الأمور ما يجعلكم تتحركون طلبا، لا وخصال وقت، وقت غربة ووقت جهالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافة، فلابد من علوهم، لابد من علوهم، وهذه بلا شك نعمة تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات، نعم كثيرة وعديدة. ونحن وقد أهل علينا شهر القعدة، نعمة تذكرنا بشهر رمضان، وخرجنا من شهر رمضان واستقبلنا الشهر الأول من أشهر الحج، وهو يعني الشهر الثاني من أشهر الحج أهل علينا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يولوا علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. نعمة والله، فرصة تغتنم، شهر له قدر كبير عند الله تبارك وتعالى، عظيم الحرمة، هو أحد أشهر الحج، وهو أيضا شهر من الأشهر الحرم، أي أن الحرمة مغلظة، وبالتالي لما يول علينا شهر ذي القعدة لا أقل من أن تهفو النفوس لتأدية هذه الفريضة العظيمة، عسى القلوب تتحرك، والله فضيلة كبيرة، نعمة عظيمة القدر، نعمة. وانظر كيف وجدت إعانة أنت في شهر الصيام، كل مندفع لطاعة الله تبارك، تغار أنت فتجد النفس مدفوعة لصلاة ولصيام، فرصة عظيمة، فرصة عظيمة. ولذلك قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ونحن في فرصة جليلة القدر كما ذكرنا، عسانا ننتوي نية الحج، عسانا ندعو سبحانه أن يوسل لنا حجا مبرورة، ولا داعي لأن تحجز نفسك عن الخيرات والبركات وتطرح كل صور الاستفهام من أين وكيف أحج، أنا المديون وأنا المشغول وعندي أولاد أو محتاج لعمل وكسب، محتاج لزواج، عندي امتحانات، لا تبخلوا الرب الكريم ولا تضع حواجز بينك وبين تحصيل الأجر والثواب، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ربما كانت دعوة طيبة ومع يعني البوادر هذه الفريضة العظيمة، وستسمعون من يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك، حتى الناس ستذكر، تجد الإذاعات هنا وهناك، وهذا خارج لتأدية الفريضة، هذا سيخرج يوم كذا وهذا سيخرج يوم كذا، التذكرة هذه الإنسان يحتاجها، وإلى فقيل ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيان. فعسى الإنسان كما ذكرنا يستحضر نية طيبة، قد يموت عليه لا داعي لكثرة التساؤل، وإن فهذا قد يكون من سوء الظن بالله تبارك وتعالى، الإنسان يوقع حاجته بالله، عطيته هي أفضل العطايا وأهناء، والدعاء هو سلاح المؤمن، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، وذلك لأن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، وهو سبحانه بمنه وكرمه أمرنا بالدعاء ووعدنا الإجابة، فما علينا إلا أن ندعوه، نوقع حاجتنا بالله، ما الذي تحتاجه؟ حوائجك وحوائج البشر بيد الله تبارك وتعالى، وهو الغني الحميد وهو القدير جل في علاه، فنحن لو دعوناه لكنا على رجاء الإجابة، إما أن تعجل الإجابة وإما أن تؤجل، وإما أن يستدفع عنك من الشر والسوء بمثل ذلك، فأنت على خير عظيم. والدعاء عبادة، كما نتقرب لله بصلاة وصيام سنتقرب إلى الله بالدعوات الصالحات، وخصوصا وقد أهل علينا هذا الشهر المبارك. ونية المرء قد تكون أبلغ من عمله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا سلكتم وادية إلا شركوكم الأجر. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر، منعهم العذر من الخروج، وشاركوهم في الأجر بالنوايا الطيبة. والإنسان كما ذكرنا لا أقل من نية طيبة، دعوة صالحة، يقع الأجر على الله تبارك وتعالى. فنحن أيضا في نعمة، نعمة تستحق الشكر لله تبارك وتعالى، هذه الأيام المباركات التي أهلها علينا سبحانه بمنه وكرمه. ولن ينقطع الحنين تجاه بيت الله الحرام من النفوس المؤمنة. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وواهم أو مخطئ من يقول: أنا حدثت مرة وكأن انقطع به الحنين عند هذا الحد أو أدى مع، والله ما الحياة إلا هكذا، طلبا للعلم النافع ولمتابعته بعمل صالح لإقامة واجب العبودية. كان الإمام أحمد يقول: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى وأنت إن لم تكن عبدا لله ستكون عبدا لسواه. لم تشغل لحظة بطاعة الله ستنشغل أنت بمعصية الله تبارك وتعالى. وبالتالي أن تستثمر اللحظات النفو بالحنين تجاه بيت الله الحرام حتى وإن سبق لنا الحج. ما الذي يمنع؟ لماذا نحول دون إيقاع الطاعات والقربات؟ البعض غني، البعض لا يدري أين ينفق ماله، فما الذي يمنع من أن يكرر الحج مرات ومرات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وأم المؤمنين عائشة امرأة رضوان الله عليها تقول: لا أدعي الحج، لا أدعي الحج بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جهادكن الحج. وقال: هلما إلى جهاد لا شوكة فيه. حج مبرور قد يكون والله سورة الجهاد بالنسبة لأمثالنا ضعفاء وجبناء أو حيل بيننا وبين طاعة الجهاد في سبيل الله، فأن ينتوي الإنسان نية الحج، أن يخرج يحج حجة مبرورة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فاحلما نعيش هذه اللحظات المباركات بعبيرها وعبيقها، هذه نعمة تستحق الشكر لله تبارك وتعالى. وأنتم أيضا تطالعون الأحداث من هنا ومن، والله ده نعم كثيرة جدا، نعم ما تقتصر على القرش الذي أملأ به الجيب والمنصب والصحة والأولى، لا أبدا، ده نعم أجل من ذلك وأكثر بكثير. وكما ذكرنا التقديم والتأخير لابد وأن يتم وفق شرع الله تبارك وتعالى، بمعنى لا نؤخر ما قدمته الشريعة ولا نقدم ما أخرته الشريعة. وكفى بنعمة الإسلام من نعمة. اليوم لما نطالع الأحداث تجد أحداث غريبة جدا، والله أنا حقيقة يعني أنا يعني عسى القلب قبل اللسان يلهج بشكر الله وبالثناء عليه كلما طالعت الكلمات والتعبيرات والدعوات التي تحدث هنا وهناك، والكلمات التي نسمعها، لافتات ترفع ولا أصوات تبح، والكل يتكلم وملايين تبذل، والبعض يقول تضحيات ومظاهرات، البعض قد يبذل الملايين، نفوس تزهق، أشياء كثيرة أنتم تسمعونها عنه. نحن لم ننسلخ عن الساحة، وبغض النظر عن الكلمات التي تتردد عن السلبية والإيجابية ونحو ذلك، نترك ذلك كله. وحتى ما يحدث، لدى فلان والله أخذ مقعد، لدى رسب في الامتحان، لا أبدا، عندك نظر، عندك بصيرة. وإلا فالنجاح الحقيقي لما يأخذ الإنسان كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم قرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أقول لما بنطالع الأحداث والله لا نملك إلا أن نؤدي شكر النعمة التي نعيشها ونحياها. انظر ما هي الدعوة التي تتشرف أنت بالانتساب لها،
لا وسالمة عن المعارضة. لا أقول أشخاصنا أشخاصنا ضعيفة وهزيلة مظنة رياء قصور عدم إيضاح وباء. لا ده المنهج الذي نتشرف بالانتساب له، الدين الذي شرفنا سبحانه بالانتساب له. ما انظر انظر ده البعض هجر إسلامه ودينه يأبى إلا أن يدعو بدعوة ديمقراطية. ماذا الكل ينتسب للإسلام؟ ده أنا لا أتكلم اليوم عن يهودي والنصراني وملحد شيوعي، لا أبدا أبدا، كله هؤلاء أصناف معروفة ومعلومة، وأنتم تعلمون مدى الباطل والضلال الذي هم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أن تنشأ نشأة إسلامية لأبوين مسلمين تسمع أذن، والله هذه نعمة تجل عن الوصف، وإلا ربما نشأ الإنسان يهوديا نشأ نصرانيا نشأ في دولة من دول الإلحاد والكفر، انظر وتربى على الإلحاد ومعاناة شديدة. انظر لكي أقرب الصورة من حسك، ما هو انظر مثل للاوثة التي أنشأ بها البعض. لو نشأ نشأة صوفية لكي يترك هذه اللوثة معاناة. ولذلك قالوا من سعادة الحدث إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحمل عليه، هذه نعمة تجل عن الوصف. أنا شاهدت وأنتم تشاهدون، انظروا لغلاة التكفير، أحيانا البعض يتوب يترك هذه النحلة، يترك الغلو في التكفير. لو قلت لك لا يساوي البشر حتى بعد توبته، كثرة منهم تجد فيها الجلافة والغلظة والجفوة، لا يحسن آدبا لا مع عالم ولا مع كبير. والسبب لو رجعت أنت بالذاكرة واستصحبت المعاني الشرعية، كان يكفر الكبير والصغير، لا عالم ولا غير عالم ينهض أمامه، الكل كان ينظر إليهم على أنهم كافر. صحيح ترك بدعة الغلو في التكفير، ما زالت شوائب لوثة. ولذلك حذر العلماء من مجالسة أهل البدع، محتاجين لرد بين الشرع وبين الواقع. وإلا فأحيانا كثيرة قد نقرأ وقد نطالع من وقر صاحب بدعة فقد عان على هدم الدين. ابن سيرين مثلا رحمة الله عليه دخل عليه رجل يتكلم في القدر، سد أذني وقال إما أن تخرج وإما أن أخرج. لماذا؟ بحال ملء السمع والبصر، لماذا يسد لوثة قد تتسرب إلى القلب دون أن تدري؟ وكان الناهي عن مجالسة أهل البدع، قالوا لعل يعلق بقلبك شيء من بدعته دون أن تدري. دون هذا تشاهد في غلاة التكفير بعد توباته، لا أقول قبل توباته، ما قبل توباته كان بيكفر الدنيا بأسرها، بعد توباته قد تلحظ اللوثة، أثار الجفاء والغلظة، عدم الأدب مع الكبار ومع العلماء، لوثة يستصعبها حتى بعد توبته، إلا أن يتوب الله عليه ويحسن المسير ويجاهد نفسه في ذات الله تبارك وتعالى. فأنت كما ذكرنا عندما تنظر لطبيعة النشأة نعمة تستحق الشكر، نعمة تستحق. أنا أقول هذا الكلام لأن البعض منا صار ينظر للنعم على أنها شيء عادي، شيء عادي إن هو بيحضر الدرس هنا، شيء عادي إن هو مثلا بيدخل المسجد، شيء ده نعم، دي هذه نعم استودع، لابد من تأدية شكرها. وكان شداد بن أوس يقول إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لا عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لا عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها. أنت لما تكون شاكرا لله جل وعلا قد توفق للمزيد من الفضل، مزيد من التوفيق، ومزيد من التسديد. والقلب قبل اللسان يلهج بالثناء على الله، ولذلك أمرنا بشكر الله تبارك وتعالى. وأما بنعمة ربك فحدث، فنقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أنا عندما أشاهد الدنيا بهذه الكيفية هذا ينادي بالديمقراطية، حتى بعض المسلمين سبحان الله، حتى بعض المنسوبين إلى الدعوة، مشكلة والله هذه مشكلة. عندما تشيء مفاهيم كهذه ننتقل من اشتراكية ديمقراطية وهذا قومي وهذا ليبرالي مثلا وهذا وهذا شيوعي وهذا كذا وهذا الله سبحان الله سبحان الله ده ستظل الألسنة والقلوب قبلها تلهج بأن الدين هو الإسلام لا نغير لا نبدل لا في البدايات ولا في النهايات لا في الأساليب ولا في الغايات ما يصح لنا يعقل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي بل أنا عندما أشاهد متعبيرات كثيرة أنتم قرأتموها أنتم قرأت نعم للحرية نعم للإصلاح ما معنى الحرية ما الإصلاح الذي تقصده قسم مشترك هو بين الشيوعي وبين المسلم ما هو الديمقراطي يقول الحرية والشيوعي اليوم يقول الحرية والوطني والقائم الكل ما هي الحرية الحرية عند الديمقراطيين تفترق عن الحرية عند المسلمين وضحتم وبينتم ما الذي يتكلم اليوم بلسان واضح والله دي هذه نعمة أنا ما وكأن المعاني تقول مثلا أكتشف ومرة أو يعاد اكتشاف ومرة ثانية وماذا نصنع أحيانا ينتبه الإنسان نوع من الضعف أو قد يكون أمور ألمت بالأفاضل من هم أجل منا في وقت من الأوقات ما أنظر مثلا في قصة عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم والله ارتجت قلوب عمر بن الخطاب يصعد على المنبر وقل إن أناسا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد مات والله ما مات ولا يرجعن إليهم يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات كان قد مات صلوات الله وسلامه عليه وأتي أبو بكر الصديق يستوثق الخبر ويخرج يطلب من عمر أن ينزل من على المنبر ويصعد ويردد كلمات الكل يحفظها وعمر يعلمها رضوان الله عليه ولكن أحيانا تحدث الأحداث اللي ستقول ينسى نفسه صعد أبو بكر الصديق يتلو قوله سبحانه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين انظر ده معنى ما عمر يحفظ الآية يحفظ ولكن استشكل موت النبي صلى الله عليه وسلم تقول محبة مثلا محبة شديدة جدا وصدمة عنيفة جدا غطت على المعاني الشرعية أن يقول أبو بكر ويتلو قوله سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون ألم يكن عمر يعلم أن الكل سيموت وأن النبي صلى الله عليه وسلم خوطب بهذه الآية كان يحفظها ولكن أحيانا قد تحدث الأحداث الإنسان ونفس القضية يوم الحديبية والمعاني كثيرة وعديدة ونفس المسألة قد تحدث لنا فما بالك على الضعف الذي نعانيه وخلة التغوى وبالتالي أن تغمض المعاني ولما تغمض المعاني تغمض فيما تعلق بأصل الدعوة بالدين الذي نتشرف بالانتساب له وهذه مشكلة المشاكل والله بمعنى لو تعلقت المسألة بحكم فقهي يعني نقول المسألة والله لم يولد أحد من بطن أمي عالما وما من إنسان إلا وقد يجهل ونحو ذلك من الأشياء وأشياء عرضت للأفاضل وأشباه وكثير ولكن ده المسألة أنا أترك إسلامي وديني وأتكلم أنا بديمقراطية هي دين عند أهلها وثن يعبد من دون الله تبارك وتعالى هذه مصيبة المصائب والله هذه مشكلة المشاكل ولذلك ما تمر علي لحظة أتأمل فيها هذا المعي إلا وأقول سبحان الله اللهم لك الحمد والله وإن كنا طبعا نرجو الخير للخير جميع للخلق جميعا ما أتمنى أنا لمخلوق حتى أن يزل هو لكي يثبت أو تثبت صحة المواقف التي لا والله نحب الخير للخلق جميعا ما نحب لمخلوق أن يعصي ربه أن ياهو لا والله ما نحب ذلك ولكن ماذا نصنع ماذا نصنع إذا كان الواقع هكذا ومرارة وألم تقول رب ضارة نافعة رب بعيدا عن الكلام عن السلبيات والإيجابيات ده نحن في نعمة تدل عن الوصف ما الذي يذكر الدنيا بدين ربها إخوانكم الأفاضل ولله الحمد والمن. درس هذا تتعلم فيه كلمات واضحة، كلمات صريحة، لا وجاد فيها، لا وجاد في ما الذي يظهر الشعائر والسنن اليوم. هل نقول انظروا للدنيا، انظروا لكل من دخل البرلمان نجح أو راسب، لو وجدتم واحدا واحدا يفند شبهات صوفية يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لن تجد واحدا فقط، واحد. لا أقول كل من داخل والكل منباهر والفوز الساحق وإنتم سلبيين وإحنا إيجابيين. سلبيين إيه وإيجابيين إيه؟ ده المسألة تتطلب إعادة نظر، إعادة صياغة. لا يصح أن نجحد النعمة التي نعيشها، لابد أن ترتفع الرؤوس بها، وكأن النعمة التي نعيشها تجددت معانيها في النفس. والله ما انظر، ما انت ما انظر حتى لمن ياكل مثلا لحم كل يوم قد يشتهي الجبن احيانا، انظر ونحو ذلك، واقع، واقع مشاهد في حياه البشر، او قد يعني كما يقول البعض يرفس النعمه، لا يقدر قيمتها. ماذا؟ والنعمه تجعل رؤوس الاصحاء لا يشعر بها الا المرضى عندما اتلفت يمينا وشمالا. ما هي الكلمات التي نسمعها ولا نكاد نسمع غيرها؟ تسمع نعم للحرية. ما الحرية؟ الحرية والله التي نعلمها عند الديمقراطيين والنعرة كبيرة جدا وضخمة جدا، حرية تملك، يتملكون بالربا. هذا هو النظام الديمقراطي، مفردات كلمة مجملة، البعض يردد ما لا يفهم، وهذا في أحسن أحواله. لا أقول مغرض، لا أقول ملحد زنديق، سأقول جاهل عندما تكلم بالديمقراطية ونادى بها وكالة المساومة الرخيصة. واحد يقول له دي احنا بنعيش حياة ديمقراطية، ديمقراطية يعني من أوسع أبوابها، وثاني يقول له لا دي احنا عايشين على مش الديمقراطية، طبقوا ده. والله ده مساومة رخيصة، دي مساومة مبتذلة. أين من يقول إن الدين عند الله الإسلام؟ نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده إن خافتت الأصوات قبل ذلك لابد أن ترتفع في هذه الآونة بهذه الدعوة المباركة، لابد من توضيح المفاهيم. لأهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي أيضا عن بينة. حرية التملك، تتملكون بالربا، دمار، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. توعد ربنا أهل الطائف كانوا يصلون ويصومون، والربا هو آخر المحرمات في القرآن، تهددهم سبحان وقال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرية رأي، يكفر بخالق الأرض والسماوات، واليوم نعرات كبيرة البعض انبهر بها، يقول لك الرأي والرأي الآخر، انظر. وحتى ده في قنوات للتكريس للديمقراطية، ولكن البعض منبهر بالصوت الزاعق، الرأي واتجاه المعاكس وأكثر من رأي، ده خطر كبير جدا. ده كله تمهيد، كله ترويض للعقول. رأي شيخ الإسلام سيتساوى مع رأي الراقص، رأي والرأي الآخر، والعبرة في النهاية بالأكثرية، ومن الممكن أن تصاغ، أن تصاغ يأتي برأي الملحد واليهودي ورأي الراقصة والمثقف الكبير وبجوارهم رأي شيخ الإسلام. اختر أنت، صرت أنت الحكم على الرأي والرأي الآخر. مشكلة، مشكلة، مشكلة. بهذه متاهة، أو العبرة بالأكثرية. الأكثرية قد تكون على باطل وضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ووهما يظن أن الديمقراطية عبارة عن شورى وتعبيرات في الآونة الأخيرة، ومع الاتهام بالسلبيات والإيجابيات وتعبيرات مستوردة. تسمع العجب العجاب، لا ده الديمقراطية هي الشورى، الشورى، وإحنا عندنا شورى إسلامية. لا والله ده الشورى عند المسلمين تفترق، عند الشورى عند الديمقراطية فرق كبير كالفرق بين السماء والأرض. قد يستشار الملحد الزنديق ويستشارون، أن يطبقون الخمر أم يمنعون الخمر أم يبيحونها، هل هذا من مجالات الشورى عند المسلمين مثلا؟ مشكلة، مشكلة. وحرية شخصية، يزني الإنسان ويزنى به والله ده لما يكون لواط لما يكون لواط لتأمن أن يحدث معنا مثل ما حدث مع قوم لوط. يقول سبحانه فجعلنا عليها سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك قال وما هي من الظالمين ببعيد. فالديمقراطية تشمل حريات شخصية لواط وسحاق وحرية المرأة. المرأة تتملك حتى مقام الرئاسة والحكم. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. معاني كثيرة كما ذكرنا يدين عند أهلها حكم الشعب نفسه وبنفسه لنفسه كل ذلك ما يجوز في دين الله تبارك وتعالى. فكيف أطالب أنا بها؟ كيف أنادي أنا بها؟ والبعض يقول لابد من إقامة حياة ديمقراطية سليمة والبعض أوهم البعض الآخر بأنها آلية مجرد آلية صندوق انتخابي حتى الآلية غير مقبولة. صحيح تم التولي بصور كثيرة ولاية العقد وأهل الحل والعقد ولاية الغلبة تكلم علي العلماء وولاية النصر صور كثيرة وولاية العهد تكلم علي العلماء أكثر من صورة ولكن لا يدخل فيها صندوق الانتخاب حتى وإن كان شفافا حتى وإن كان الحبر فوسفوري لا يدخل فيها. لماذا؟ لأن صندوق الانتخاب قد يأتي بأكثرية ملحدة زنديقة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. معاني كثيرة وعديدة لابد من بصيرة بالأمر كل. ولذلك حتى عندما ننقل كلمات أهل العلم الثقات وإن البعض ذكر إن لو كان الداخل حيكثر الخير والصلاح ويخلل الشر والفساد هذا معنى جليل القادر هذا معنى صحيح مسنود بعشرات المعاني. ولكن هل هذا يمت بصلة مع من ينادي بالديمقراطية مثلا أو بحريات عافنة أو إنسان ناسي إسلامه ودينه أو إنسان حيتكلم بلسانين لسان مع المثقفين مع السياسيين مع النخبة مع مصطلحات كثيرة وافدة مستوردة لسان ديمقراطي ومع الناس الشعبيين من أمثالنا حتكلم باللسان الإسلامي باللسان الإسلامي هذا غير مقبول غير مقبول. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة تردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وأنتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم لما دعي لأن يعبد إلههم عاما ويعبدون إلهه عاما نزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ربنا كفانا وأغنانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فما صح لنا أن نغير ولا أن نبدل في دين الله تبارك وتعالى. نهي المسلم عن النطق بكلمة راعنا قيل لنا تقول راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فأنا عندما أنطق بالديمقراطية حتى لو كان مقصودي الآليات والبعض تسمع منه عبارات فزلكية فلسفية يقول لا والله ده أنا ما أقصد بالديمقراطية الحريات العافنة لا أبدا. هذا عندما يحاورك أنت انظر لك حوار وللآخرين حوار لو تكلم معك لا يقول أنا بطالب الإسلام أنا الحرية عندي هي تعبيد الدنيا بدين الله الحرية هي التي تصفي قالب العبودية. ده هذا في أحسن أحواله لو تكلم معك وإلا عندما يتكلم مع آخرين باللسان الديمقراطي. والله هذه اللافتة المنشورة هذه اللافتة المسموعة الناس ما سمعوا إلا كلمة الحرية لها معنى ورصيد عند عموم البشر لا تتكلم بها. إن انطوت على معنى صحيح ومعنى غير صحيح ميز خلص هذا المعنى من ذاك ليصطلح كل فريق على حقه. أما أن تطلق عبارات موهمة على مثل هذا عبارات مشبوعة على مثل هذا النحو هذا غير مقبول هذا مرفوض. فأن يتكلم الإنسان بأكثر من لسان لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا كانت في اليهود قبيح كانوا يقصدون بها التنقص من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهي المسلم عن التكلم بها رغم أن نية المسلم طيبة لا يمكن أن يقصد التنقص من شخص رسول الله ورغم ذلك لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، فمحتاجين للسان واضح. انظر، يتفق فيه الظاهر مع الباطن، والسر مع العلانية، في الغضب والرضا، في العسر واليسر، في المنشة والمكره، مع الأصدقاء ومع الخصوم في الدرس هنا، ومع أعداء الإسلام والمسلمين سنقول لهم أسلموا وجوهكم لله، إن الدين عند الله الإسلام، لن نغير لن نبدل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فعندما نطالع الواقع لابد أن تحمد ربك تبارك وتعالى، أنت في نعمة تدل عن الوصف عندما تطالب الدنيا بأسرها بتطبيق شرع الله تبارك. ما الذي ينادي من هؤلاء بتطبيق الشريعة؟ أقول لك فزورة، منذ سنوات وأنت لا تسمع هذا التعبير، قد تسمعه من إخوانك في درسك هذا، لا بأس لا بأس، إخوان الإنسان واضح، دعوتهم واضحة ولله الحمد والمن، تسمع من واحد دخل البرلمان نادى بتطبيق الشريعة منذ عدة سنوات لا تسمع، مشكلة مشكلة، هذه مشكلة. أنا والله لا أتمنى ذلك لهم، أنا أحب الخير لهم، ولكن مع المرارة تحمد الله على العافية، تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، دعوة واضحة شرفنا بالانتساب لها، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولا يشرك في حكمه أحد، ولا يشرك في حكمه أحد، فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما الذي يوضح معنى الشريعة؟ ما هو لا للحرية، نعم للحرية، نعم للإصلاح، نعم لكذا، طب وحتى الإصلاح يتم وفق الديمقراطية، وضح للناس الأحكام الشرعية، ما الذي يبلغ حتى أحكام الصلاة وأحكام الصيام مثلا؟ نحن على وشك الدخول في شهر رمضان، سنوضح ما يحل وما يحرم في هذا الشهر، ما الذي يوضح ذلك؟ إخواننا ولله الحمد والمنة، تقول ثغرة، تقول والله حتى البرلماني لو دخل البرلمان وأحسن صنعا أنت تسد له ثغرة، ولا يسدها، لا يسدها ولله الحمد والمنة، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم، هذا في أحسن أحواله، لو دخل وجهر بدعوة التوحيد، جهر بكلمة الإسلام الواضحة، قال لهم طبقوا شرع الله، ما احنا نحب له أن يكثر الخير والصلاح ويخلل الشر والفساد، نحب له ذلك، نحب له ذلك، وفي ذات الوقت أنت على ثغر من ثغور الإسلام. ما هو من الذي يوضح للناس المفاهيم؟ من الذي يرد الدنيا لدين ربها تبارك وتعالى؟ واقع الأمر إخوان والله الحمد، الذين تربوا هذه التربية الإيمانية على تعظيم العلم النافع والعمل الصالح عندهم بصيرة في دين الله تبارك وتعالى، حرص على إظهار الشعائر والسنة، الوقت وقت غربة، وقت جهالة، ما الذي يوضح حتى السنن اليوم؟ تجد الإخوة هم الذين يتكلمون عن النقاب، نساء ماذا عن مجلببات، إطلاق لحية، ما نحقر من المعروف شيء، ضاقت صدور الأعداء بالهدي الظاهر، حتى الهدي الظاهر ضاقت صدورهم به، دروس علم ونحو ذلك، تمتلئ المساجد بمن يحرص على، من الذي يحرص على ذلك؟ ثغرة، وأي ثغرة، فهل يتهم من قام بها بأنه إنسان سلبي؟ مشكلة، هذه مشكلة، البعض يأبى إلا أن يسير في طريق يجرجر الخلق وراءه، لا داعي، لا داعي، حسبك أن تحسن فيما أنت فيه، أما أن تدخل طريقا ولابد وأن أسلك خلفك وراءه، حسبك أن تسد هذه الثغرة، تكفن أنت الموتى، لا بأس، أقول والله أعانك الله أنك تكفن الموتى، وأنا أخذ المال من الأغنياء وأضعه في الفقراء، أنت تسد ثغرة وأنا أسد ثغرة، العسل بنستخلصه من عمل الفريق، ولو كنا الكل ملكات لا يمكن أن نستخلص عسل، أنا شغالة وأنت ملكة، لا بأس بذلك، أنا لي دور وأنت لك مهم، وأنت لك مهم، والله وضعوني في الساقة، في المقدمة، في المؤخرة، أنا أطيح له في أتقياء أخفياء، كمحمد بن واسع مجاب الدعوة، عندما يرى قادة الجيوش قد رفعوا أصبعه في الغزو يستبشرون، الجيش عادت أعداد جرارة، ولكن ما يكاد يرفع محمد بن واسع أصبعه إلا واستبشرون الخير. مجاب الدعوة سلاح، أي والله سلاح. لماذا تحجر واسعة؟ انظر لماذا تحجر الواسع؟ نحن حتى ما نقبل، ماذا أحيانا البعض يقول الطريق الوحيد الحل البرلماني، السبيل الوحيد للانتفاض، مع عظيم تقديرنا لمن يجاهد عدو الله وعدو المسلمين، نقدره نجهله، ولكن أن تقول السبيل الوحيد، لماذا حجرت علي واسعة؟ هل أنني لا أستطيع أن أجاهد بنفسي في سبيل الله؟ الله وسع في مقام التوسعة، وسع، قل لي انطق بما نطقت به نصوص الشريعة، جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. أنا لا أستطيع، جبان، ما أستطيع المجاهدة بالنفس، أجاهد بالمال، توضيح مفاهيم، دعاء، إن لم تكن دعوة دعوات صالحات، قل لي أنت في شهر ذي القعدة صم واجتهد في الدعاء، للصائم دعوة ما ترد، انظر شيوخ ركع وبهائم رضع وأطفال رضع وحرمات تنتهك، حرمات تنتهك، أن نستشعر مآسي المسلمين، قد لا أستطيع أنا، قد لا أستطيع نصرة هؤلاء، على الأقل دعوة صالحة، والدعاء هو سلاح المؤمن، لا تحجر واسعة، لا تحجر واسعة. والبعض كما ذكرنا يأبه إلا أن يجرجر الخلق، هذا لو أصاب، ما بالكم لو أخطأ، ما بالكم لو أخطأ وقصر، ثم انعكست المفاهيم، هذا انت سلبي وكأنه الإيجابي، سامحك الله، هذا كلام الناس يسدون ثغرة، ولله الحمد والمنة، لهذه نعمة تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات. بل أنا حتى عندما أسمع كلمة الإسلام اليوم، كلمة طيبة لا أطيب منها، ولكن ما الإسلام الذي تقصده؟ ما الإسلام الذي تعنيه؟ ما هو الشعب وفي أرضية في واقع الشعب، صحيح ورث الإسلام وجاري المعاني وكانت لوثة صوفية عبر سنوات طوال، يعني والله الحمد والمنة تقلصت، والفضل كله بيد الله تبارك وتعالى، تقلصت، كان أكثر من 90%. إذا ما أراد أن يظهر تدينا حيذبح لسيد البدوي، حشد الرحال لحضور مولد أبي العباس المرسي، في الأفراح يطوفون حول مسجد أبي العباس المرسي 7 أشواط، مدد يا سيد، حلوة السيد، وعدل السيد، كل شيء صرفوه للسيد حتى الأغاني، حتى ده واقع، هذا واقع مؤلم. كانوا يتباهون في بعض الأعوام يقولون 5 مليون حضروا مولد السيد البدوي، 5 مليون، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله إذا المسألة تستحق دعوة، تركيز على معاني العبودية، صرف العبادة لله لا لأحد سواه، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأنت عندما تقول إسلام، قد يكون إسلام صوفية، إسلام الشيعة، إسلام الخوارج، إسلام المعتزلة، وضح المفاهيم، وضح المفاهيم، بمقدوري أن وضح، لا يمكن، سأل واحد من هؤلاء لو وضح أقول له جزاك الله خيرا، أصبت وأخطأت أنا، أبدا، ما تجدون إنسان، عموميات، نعم للحرية، نعم للإصلاح، حتى كلمة الإسلام تحتاج إلى توضيح، الوقت وقت غربة، وقت جهالة. ولذلك من أجل نعم الله علينا نعمة المنهج الذي نتشرف بالانتساب، لا نعم والله، ما الواحد يجيل البصر خصوصا في الآونة الأخيرة، صوت زائق جدا، الدنيا صاخبة، وانظر ده والله بيستخف بعقولي، حدث وأنت تندرج وأنت تنساق، والله موضوعات كالموضوعات التي تحدث في الغرب، تذهب إلى أوروبا ما تسمع إلا أسئلة نمطية، وأحيانا نفس القضية عندنا هون، يعني مثلا شركة الاتصالات هذه الأسهم، كل الأسئلة على شركة الاتصالات وعلى الأسهم، موضوعات بين الحين والآخر، تخيل المسألة قد تكون أعمق أكبر من ذلك بكثير، بمعنى تولد مشكلة ينسق لها البلاد والعباد، الكل لا يتحدث إلا فيه، ينسى معها نفسه، ينسى معها إخوانه، انظر قضايا كثيرة سننساه، سننسى الدرس والمنهج الذي كنا نعطيه هنا، كنا نسير بطريقة معينة يطرأ الحدث ننشغل الكل سئلة نمطية. إيه حكم دخول الانتخابات؟ سئلة نمطية على لسان الكبير والصغير والرجل والمرأة والكل، لا حديث له إلا ذلك. أنت سلبي، لا أنت إيجابي، لا ده فلان فاز بالمقعد، لا ده فلان خسر المقعد. لا طب سبحان الله، إيه المسألة؟ إيه المسألة؟ يعني الكلمات والأيام والليالي والأعمار حتبدأ في هذه القضية. ننتبه، عندنا قضية، عندنا مهمة، عندنا منهج نتشرف بالانتساب له، أن نتابع منهج الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ونركز على هذه القضية. والله الحمد والمنة إخوانكم يركزون على قضايا الإيمان، معاني العقيدة، معاني التوحيد، يذكرون إخوانهم وأنفسهم بهذه القضية، قضية القضايا. ما من نبي إلا وقال لقوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل لأهل اليمن فقال إنك تقدم على قوم من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. فالتقديم والتأخير يتم وفق شرع الله، ولكن استدراج، بنستدرج. نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه دخل السجن، ما نسي هذه القضية. انظر حتى عندما أتى صاحبه السجن لكي يعبر لهما ما رأيه، قال يا صاحب السجن، قبل أن يعبر له فرصة حتى لا تخلق الفرص وأيضا لا تضيعها، قال يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أطر على أي شيء ركز نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه. نبي الله عيسى عندما ينزل آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بحكم الإسلام. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فأمكم منكم، أي أمكم بكتاب ربكم وبسنة نبيكم صلوات الله وسلامه، وفي رواية وإمامكم منكم، وإمام يومئذ كما قيل هو محمد بن عبد الله، فعندما ينزل يحكم بحكم الإسلام، لا يحكم بشيء سواه، يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يضع الجزية. هذه القضية التي ركز عليها جميع الأنبياء والمرسل. أكون سلبيا أنا، أكون مخطئا أنا لو قصرت على هذه القضية. اليوم انظروا، ولذلك لا تنخدعوا ببليغ العبارات والشعارات والصوت الزاعق، محتاجين لأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، نحرص على الاستنان بسنة الأنبياء والمرسلين في العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. على ذلك ركز الأتباع، صاحب ياسين على أي شيء ركز؟ هذه القضية، على هذه القضية. عندما أتى من أقصى المدينة ياسر ما غير ولا بد، من خادع بلسان القوم، القوم ينادون بالوطن، ينادي بالوطن حتى بعد ذلك وكأننا سنبلغ البلاغ المبين. لا، أنت لم تؤمر بهذا في الوسائل والغايات، الغاية لا تبرر الوسيلة. هذا أسلوب ميكيافيلي، سلوب ميكيافيلي، نادي بنداء الإسلام الواضح الصريح، عبد الدنيا بدين الله، يقبل منك الخلق أو يرفضون، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، أنت تبرر ساحتك، تخلص رقبتك بين يدي، أنت لم تعطى الحق في تحليل الحرام أو تحليم الحلال أو تغيير شريعة. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، بلغ البلاغ الواضح. صاحب ياسين عندما أتى من أقصى كل كلمة لا مغزى لا معنى، يأتي من أقصى المدينة يسعى بعدما شاهد مصرع المرسلين، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. كلمة واضحة بينة، كلمة لا نعيش بأكثر من لسان. وللأسف الشديد ما هو موجود على مستوى الدول موجود على مستوى الأفراد. انظر، قسم الدين عن الدولة، الأرض عن السماء، الدنيا عن الآخرة، انفصال العلم عن العمل، انفصال بعض الساعات عن البعض الآخر، انفصال بعض الرجال عن كل ده غير مقبول، مرفوض. الدين والدولة والفرد والمجتمع والرجال جميعا والساعات جميعا والأرض والسماء والدنيا والآخرة لابد من صبغة بصبغة الإسلام، حزبة واحدة، حزبة. وعلى مستوى الأفراد تجد الانقسام المريب، الانقسام الألسنة المعوجة، لسان إسلامي ولسان ديمقراطي. كيف ذلك؟ كيف ذلك وما كان ربك نسيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أكمل له ربنا الدين وأتم علي النعمة، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فنستمسك بحبل الله المتين وبذكر الحديث. في حديث العرباد بن سريع يقول وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون وهدلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج من الفتنة؟ كيف يكون العلاج والإصلاح والصلاح؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عطوا علي بنواجس استمسكوا به، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالمنهج منهج الأنبياء والمرسلين نعمة تستوجب الشكر لله تبارك وتعالى، أن نتابع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. ولذلك إخواننا دائما ما يرددون لا يملون، هذا منهج، هذا منهج يدان به لله، بوابة، بوابة صحيحة للعلم والعمل. يقولون كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس بيوم دين، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أول. انظر هذا هو المشروع الإصلاحي لإمام دار الهجرة للإمام مالك رحمة الله عليه، استقاء من نصوص الشريعة، فلابد من متابعة للصحابة الكرام ومن تابعهم بإحسان عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وكل عبادة لم يتعبدها صحابة رسول الله فلا تعبدوها، غير بهم ربنا وجه الأرض، ملاكهم ملك كسرى وقيصر، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيير النفس يتم وفق هذا المنهج الإيماني، نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله، ربنا كفانا وأغنانا، ما نحتاج لابتداع ولا لاختراع، ما نحتاج لتغيير ولا لتبديع، سنعود به إلى وراء. وحتى في حس البشر ينسبونك لثعلبية، يقولون حياة تغير جلدها، تنادي تارة بالإسلام ودارة وتارة أخرى بالديمقراطية، أو أحيانا تكون الورطات تكون مع بعض هؤلاء، ما ورطات كل يوم تسمع عنه، تسمع عنه بعض يتهم وحاوله، يقول إذن أنت علماني، مشكلة مشكلة، وماذا تصنعون؟ وتكون الورطة ماذا تصنعون لو تملكتم زمام الحكم والشعب، ماذا أو رفض تطبيق الشريعة؟ مشكلة، يقول ننزل على رأي الشعب. سبحان الله، لما التغيير؟ لما التبديل؟ ده الإنسان والله يدخل جحرا يعبد فيه ربه، أهون من ذلك، أهون من أن يغير دين ربي تبارك وتعالى. لماذا؟ وما الدافع وما المبرر لمثل ذلك؟ أعطتك الشريعة هذا الحق. كان أبو بكر الصديق يقول أي أرض تضلوني أو تقلوني، وأي سماء تضلوني إن أنا قلت في القرآن برأيي. انظر إمام مالك رحمة الله عليه، يأتي الرجل يقول له يا إمام إني أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ قال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذي الحليفة. قال إني أريد أن أحرم من أبعد منه. قال له الإمام لا تفعل. قال الرجل ولما؟ قال الإمام أخاف عليك الفتنة. قال الرجل أي فتنة في ازدياد الخير؟ قال له الإمام فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انظر انظر، مجرد أنه حيحرم من أبعد من ذي الحليف، من الميقات الذي أحرم منه النبي، الإمام مالك ينتصب له رحمة الله، إما عندهم تعظيم لحرمات الله ولشعائر، لا يقول له لا تفعل. الرجل يقول وأي فتنة في ازدياد الخير؟ يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا أقول واهم، مخطئ خطأ شديد، من يتوهم أن المناداة بالديمقراطية والحريات المزعومة ده هذا يتعلق بالمعاملات، والبعض عنده تقسيمات وعنده تلبيسات أيضا للأسف الشديد، أن ده يتعلق فقط بالتعامل أو بالوسائل اللي ممكن أستخدم أنا جهاز كهذا واستخدم مثلا وممكن أتكلم بصوتي. لا، المسألة تفترق، لا داعي للجهالات ولا داعي للتلبيسات، نحن نفرق جيدا بين العبادة وبين المعاملة. العبادات الأصل فيها التوقيف والحظر والمنع، والمعاملات الأصل فيها الإباحة إذا رعيت ضوابطها الكلية. لا مانع من أن تستحدث طائرة، صاروخ، لا بأس تبني مستشفى، ملجأ، مدرسة، لا حرج، وهي لما استخدمت لا والله استخدمناه في أمر نافع كانت نافعة. هل هذا يقترب من المناداة بالديمقراطية وبالحريات العفنة؟ ما يقترب، هذا ما يقترب لا من قريب ولا من بعيد. ديمقراطية دين عند أهلها، والترويض لها حتى ككلمة ترويض للمضامين للمعاني التي تندرج تحتها. فأن نجد إخوانا يعينون على طاعة الله في مثل هذه الأهونة، يدلوننا على طريق الله، تقول والله نعمة، نعمة تجل عن الوصف، ما شاء الله، لا قوة إلا حياة القلوب والأرواح، حياة القلوب والأرواح، النهدة لأرشد السبل. انظر دعوة سرنا عليها ولله ما وجدنا إلا توفيقا وتسديدا، ونسأل الله تبارك وتعالى القبول. إخواننا هم الذين يتكلمون في مثل هذه الآونة، ولا يتكلمون عبثا يضيعون وقتهم أو وقت غيرهم، لا، قد يتكلمون في حكم شرعي لا يقارن بمن يطالب بحريات وكلمات موهمة وإصلاح مطاط يتوافق فيه الشيوعي مع غير الشيوعي. ما المنهج؟ ما هو منهج الإصلاح؟ نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه، اقرأوا سورة هود، لما خرج لقوم قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم عقب ذلك بقوله تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، انظر، ويختم دعوته بقوله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا هو الإصلاح والله، هذا الإصلاح الذي نعلمه، العودة لكتاب الله ولسنة رسول الله، العودة لمنهج الأنبياء والمرسلين، تعبيد الدنيا بدين الله، نقيم حضارة على منهاج النبوة، نتطور ونتقدم، لن نرجع للوراء. أما أن نغير وأن نبدل هذا ما لا يحل ولا يجوز في دين الله تبارك وتعالى، ولا يحل أبدا التلبيس والجهل مصيبة، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين، وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس هذا مطلوب، هذا متأكد، وخصوصا إذا ما وجد من يبلغ أمر ربي تبارك، من يدل على طريق الله تبارك وتعالى. صاحب ياسين عندما خرج ما غير ولا بد، ما غير لا قبل لا في حياتي ولا بعد ممات، وقضية ركز علي، ما دخل بغرمان، لا أبدا، والله أنا قد لا يتيسر لي، عاري أنا من الخير، عاري أنا من الدعوة، لا أمتلك إلا مكانك هذا. لصاحب ياسين ده أنا والله مرة وأنا بعد ما صليت الظهر في مسجد التوحيد في كليوباترا وأنا خارج، وجدت رجلا ملتحيا وقف أمام المسجد يردد بعض الآيات، يردد بعض الأحاديث، أنا وخفت حقيقة، شدني الموقف، قلت أراقب ما الذي سيحدث، ما الذي رجل طيب يردد بعض الآيات بعض المعاني الإيمانية، وجدت الناس يعني الكل ينصرف هكذا ينصرف، لا يكاد أحد يعيره اهتماما ولا انتباه. والله تذكرت قصة صاحب ياسين حقيقة، قلت سبحان الله، صاحب ياسين هذا المغمور، ما هو غير مشهور، ما ربما فتحت القلوب قبل الآذان للمشهورين، أما هذا الرجل المغمور لا يدرى ما اسمه ولا رسمه، لا طوله ولا عرضه، انظر. فعندما يأتي ويقف، وأتى من أقصى المدينة يسأل على كم واحد، مر على 10 على 100، وانظروا البعض يتوهم الدعوة لابد أن تكون جماهيرية حتى يحرك لسانه بذكر الله، لابد من مسجد إخوة، مسجد شباب حتى نحرك ألسنتنا بالدعوة وكأنها دعوة قاصرة على لا هذه دعوة حقة ولله الحمد هذه دعوة عالمية هذه دعوة النبوة ولله هذا المنهج المبارك والذي ينط به بإذن الله إقامة خلافة على منهاج النبوة من تحقق به كان من الطائفة ظاهرة الناجية المنصورة صاحب ياسين كما ذكرت وقف يردد كلمات مر على 10 على 100 على أمه على كم واحد سيمر على كم واحد وكم واحد من هؤلاء أعاره اهتماما أو التفاتة وأنا والله لما شاهدت المشاهد مشاهد معبرة وحير الإنسان وكأنه ما سمع ولا قرأ شيئا لما يشاهد المشهد يتذكر به كل شيء كل شيء قلت سبحان الله رجل هذا ما وقف واحد يسمع منه مثلا يصلي له السمع يتأدب معه أبدا الناس وكأنه مجنون وكأن الإنسان مخبول انظر الناس يفرون من هنا ومن هناك طب وصاحب ياسين نفس المشهد أتى من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطراني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة انظر الكلمات أتخذ من دوني آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون محبة الخير للخلق جميعا ثم أهلكم ربنا تبارك وتعالى تقول والله الرجل لا قيمة له لا قدر له في دنيا الناس ولكن له قيمة عند الله تبارك وتعالى حسبك أن تخلص الأمر لله محبة الخير تجري منا مجرى الدم من العروق تجاه البشر من ينادي بديمقراطية وغير ديمقراطية تجاه المسلم وغيره ومحبة الخير هذه ليست مجرد كلمة أو باصطلاح العصر شيء سلبي لا أبدا هذا هو النفع الحقيقي الذي نسديه للبلاد وللعباد به يتحقق الصلاح والإصلاح به تنتشل البلاد والعباد من وحدة الدمار إعصار كاترينا وغير إعصار دمار يحل بالبلاد والعباد إذا ما طبقنا ديمقراطية إذا ما انحرفنا عن منهج الله تبارك وتعالى أنت تحب الخير للخلق ولذلك تعبدهم بدين الله تبارك تدلهم على طريق الله حتى وإن شتموك حتى وإن انتقصوه لا تترك هذه السلعة الغالية هذا لا يفوت في العضد مثلا ويضعف العزم مع العبارات التي تصدر لا لنا طريق واضح بين ما نقبل أن نغير ولا أن نبدل بإذن الله تعالى الدعوة التي ننهاجها دعوة تعبيد الدنيا بدين الله والله هنا هناك لو وقفت في البرلمان أقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أقول لهم إن الدين عند الله الإسلام ارجعوا لكتاب الله ولسنة رسول الله كلمات واضحة ما الذي يفند شبهات صوفية اليوم لم تجد الشيعة ما انظر لذلك هذا المنهج لابد من الثبات عليه لابد كلمة مجملة تحتها تفاصيل انظر طائفة ظاهرة الناجية النبي لابد أن نكون على مثل ما كان عليه النبي والصحابة الكرام هذا هو المنهج هذا هو الإسلام الذي نعني إسلام الكتاب والسنة إسلام لم يعاد وأمور ورخص أو تتبع لزلة علماء من هنا ومن هنا ده من تتبع رخص المذاهب تجمع فيه شر كله فكيف بمن تتبع زلة العلماء لكما تتبع رخص المذاهب يتجمع فيه شر كله فكيف بمن تتبع زلة العلماء فكيف بمن كان منهاجه وإسلامه هو إسلام الصوفية صرف للعبادة غير الله عقيدة حلول واتحاد عند ابن عربي والحلاج اللي نصروا قصته في الأيام الأخيرة أخبث من عقيدة النصارى والنصارى يعتقدون أن اللاهوت حلف الناسوت أن الله حلف عيسى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والآيات كفرتهم بهذه المقالات انظر وعندنا عندما يعتقد أن الله حلف في جميع المخلوقات ابن عربي صاحب الفتوحات المكية والحلاج وابن سبعين وابن الفارد فأنا عندما أتكلم بالإسلام الكلمة لها معنى عندي لها رصيد عندي لها رصيد ليست كلمة عامة مجملة مطاطة لا الوقت وقت غربة وقت جاء الشيعة ما الشيعة تنادي بالإسلام إسلام الشيعة سبب للصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. انظر هم الذين فتحوا أبواب بغداد لهلاكوا صنيعهم في العراق حتى يومنا هذا لا يخفى على أحد لا يخفى على أحد. فشيعة تقول الإسلام ما هو الإسلام الذي تطالب به؟ كنا بحاجة لنوع من التوضيح، ما الذي يوضح ومن الذي يبين؟ ولله الحمد والمنة الإخوة الأفاضل هم الذين يبينون لنا طبيعة هذا المنهج، طبيعة هذه الدعوة المباركة والمستقبل لدين الله بغلبته وبظهوره والمستقبل للإسلام. ولما حتعود خلافة حتكون على منهاج النبوة، ليست خلافة شيعية فضلا عن أن تكون ديمقراطية، لا أبدا، خلافة على منهاج النبوة، خلافة على منهاج النبوة. فهذا هو المنهج الذي ندين به، لا يقبل التغيير، لا يقبل التبديل، لا بد من ثبات على المبدأ. وإذا كان للمبدأ معنى صحيح وسليم فهو الإسلام الذي ندين به، المنهج الذي نتشرف بالانتساب له. إذا كان للأدب معنى، وهذا الكلمات كثيرة، أقول لك لابد من الأدب، الأدب فضلوه على صحيح، صحيح لابد من أدب مع الله، لا تغير دين الله، لا تغير فيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثير. نعم كثيرة وعديدة أنا عددت بعضها، وأنت بلا شك عندك من الفقه ومن التأمل ما لو جلست مع نفسك وعرضت النفس والأحداث والأقوال والأفعال على الكتاب والسنة قد تستخلف ما هو أكثر من هذه التي ذكرنا. نعم كثيرة وعديدة كما ذكرنا، لابد من الثبات عليه، لابد من المحافظة، وإلا فالنعمة تزول بالجحد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. النعم تحفظ بالشكر، تحفظ والله ما كنت عليه في رمضان، نعمة التوفيق والتسديد والحرص على صالح تحفظ بشكر الله تبارك وتعالى. فاحذروا التغيير واحذروا التبديل واحرصوا على الاستقامة على طاعة الله في العسر واليسر والمنشط والمكره. لابد أن نكون على بصيرة من أمر الناس وأمرنا أيضا، وهذا لا يتحقق إلا بأن ننهج منهج الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ونحمده جل في علاه نسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محرومة، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وجزى الله شيخنا الشيخ محمد إسماعيل خير الجزاء على هذه الفرصة وهذه المناسبة. يعني وأنا كنت أود طبعا، يعني أنا حرمتكم منه ومن الدرس وما جئتم إلا لسماعي اليوم، ولكن يعني عسى مع القليل الذي ذكرناه والضعف والقصور الذي نعانيه، يعني عسى أو نسأله سبحانه أن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بل أبدلكم الله خيرا مني. الحقيقة الكلمة يعني جزا الله خيرا شيخ سعيد على الكلمة الجامعة النافعة، والخيوط في المحاضرة ما شاء الله يعني كثيرة جدا. يمكن ألتقط خيط واحد بس، يعني وإن كان كل موضوع أثاره ما شاء الله وراءه من المعاني كثيرة ما يستحق التأمل يعني، لكن سأختار خيطا من الخيوط الخطيرة، وهو طبعا الشيخ اختصر فيها حتى يستوعب أقصى قدر من الأفكار الأساسية، وهو ما ذكره عن سلوك السلف مع أهل البدع، وكيف أن هجر المبتدع الذي يدعو إلى بدعته كان من أهم ما يميز ملامح منهج السلف في التعاون مع المبتدع، وذلك نظرا إلى أن الإنصات للمبتدع أو توقيره أو الاجتماع معه ربما يكون سببا للوقوع في الفتنة، فإن الصاحب ساحب. وقد رأينا كيف كان الرجل من السلف أو من علماء السلف إذا دخل عليه ذلك القدري مثلا وبدأ يتكلم في بدعته فيسد أذنيه ويقول له إما أن تخرج وإما أن أخرج، ولها نظائر كثيرة جدا في سلوك السلف. غياب هذه المعاني، معاني الصرامة والحسم في التعامل مع أهل البدع والضلال، وبالأولى ثم أولى أهل الكفر والإلحاد، نتيجة ضعف هذه المعاني الصارمة والمنهجية المحددة في التعامل مع هؤلاء المنحرفين، نتيجة غياب هذا المعنى الآن بنرى مشكلة كبيرة جدا على مستوى العالم وشباب العالم الإسلامي كله. تكثر الأسئلة الآن حول كثير من الشبهات التي يبثها النصارى أو غيرهم من أعداء الإسلام، في خاصة في هذا الزمن الذي صار العالم كله يمكن أن يجتمع في غرفة واحدة من خلال وسائل الاتصال. فالشيء المؤلم أننا لو كنا نهتدي بهدي السلف لأغنانا عن كثير من الخوض في مثل هذا. المشكلة أننا لأننا لا نفهم، أو عامة الشباب الآن لا يفهم ما هو الموقف الصحيح من أهل البدع أو الدعاء إلى الكفر والضلال أو مثيري الشبهات. ما هو الموقف الصحيح؟ الموقف الصحيح في إجراء أساسي لعامة الناس هو الإجراء الوقائي، وعامة الناس إحنا من عامة الناس في الغالب، يعني عموم الناس لا ينبغي أن يجلس أصلا في ذكر الله خير. لا ينبغي أن يجلس أصلا لا للكافر ولا أنه يسمع الحوارات الكفار ولا شبهاتهم، لأنه بمنتهى البساطة يمكن أن يعني يغزو قلبه شيء من هذه الشبهات فيهلك به، فيهلك به، فسد الذرائع إلى مثل هذا من الأمور المتعينة. فلا يجوز أصلا للمسلم، ينبغي إشاعة هذا الكلام، أنه أصلا لا يجوز له لا في النت أن يعمل حوارات مع واحد مبشر أو يدعو إلى التنصير، أو دخول بعض الحجرات التي فيها أناس ليل نهار يعني فرغوا أنفسهم للطعن في دين الله سبحانه وتعالى. ومع أن هؤلاء القوم يعني منهجهم مفضوح، لأنهم إذا توقفوا عن الشتائم ما يجدون شيئا يقولونه، وحتى يوم يجي يتكلم ويوضح حقيقته فأنت عايز يعني تفضحه أمام الناس، اتركه يتكلم. كلما تكلم أكثر كلما تلخبط أكثر، وكلما بانت يعني خيبته وضلاله المبين. عقيدة معقدة تتصادم مع الفطرة، ما يعرفون منهجا علميا ولا أصولا، وإنما بيكون الزمام في أيديهم في هذا الحوار. يعني أخ جاب لي سي دي يظهر هو منزله من قناة تنصيرية، الواحد كده مشهور معرفش اسمه إيه، السيس خبيث نجيث، وبيشتم في الرسول عليه السلام. فطبعا هذا الكافر الضال بيتكلم لأنه في غرفة مغلقة في الاستوديو مثلا وما في أحد يتكلم معه، فهو بيتطاول ويتمادى في التطاول على شخص الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الإسلام وعلى القرآن. هذا شأن الجبان، يعني هو لو عنده معروفة من بديهيات الإنصاف أنك تجيب واحد بيمثل الطرف الثاني، فهل يقوى مثل هذا أن يأتي بعالم علماء المسلمين يقف ليتصدر شبهاته، أم أنه يحتكر المنبر الذي يتكلم منه وبالذال يتمادى؟ وكما يقولون أو كما يقول الشاعر: وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالة. زي دون كيشوت لما كان بيروح يطلع يمسك السيف ويتحصرع مع إيه؟ طواحين الهوى، لكن أمام خصم حقيقي وقوي يفر. فإذا هكذا شأن الجبان: إذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالة. فطبعا الإسلام شيء بديهي جدا ومعروف أن الإسلام لا يمكن إطلاقا أن يهزم في معركة يحترم فيها شرف الخصومة على الإطلاق، لا يمكن أن يهزم، خاصة القضايا العلمية، النواحي العلمية كما قلنا أن الظهور إلى الأبد لأهل الحق، لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين، يعني غالبين منتصرين. فكقضية علمية لأنه هو دين الحق ودين الفطرة ودين العقل وكل شيء من هذه الفضائل، لكن المشكلة أننا الآن بنضطر أن احنا نخوض أحيانا في بعض هذه الشبهات مع ما تستهلكه من الوقت، لأن كل الناس كأنهم أصبحوا خبراء في دحض العقائد الباطلة. بالعكس عامة الشباب عام مسكين لا هو فاهم حاجة في الإسلام إلا القليل أو ما علم من الدين بالضرورة، ولا طبعا فاهم حاجة في النصرانية وغيرها من هذه الملل. فحينما يتعرض هو ضعيف المناعة لمثل هذه الفيروسات والضلالات يخشى عليه أن ينقلب قلبه ويكون فتح الذريعة إلى هذه الفتنة العظمى، فيخسر الدنيا والآخر، خسر الدنيا والآخر، ذلك هو الخسران المبين. لكن الموقف الإسلامي الصحيح في مثل هذا أن من ليس عنده قدرة المتخصص، يعني متخصص مثلا في دحض النصرانية والرد على شبهاته ودارس عقائده وكتبه، وهذا من فروض الكفايات. يعني في فئة ينبغي أن تختص هي بالرد على هؤلاء الناس. أما أن عموم الناس تدخل في مثل هذه المحاورات وليس معهم يعني علم ولا يعني سلاح يواجهون به هذا العدو، فبالتالي ممكن هو بيكون ضعيف أمام النصراني يزيد النصرانية فتنة ويحسب نفسه أنه هو يعني عمل شيء له قيمة. لكن فهذا ما يعني أود أن أشير إليه، أن كثر الكلام حول الشبهات والطعن في وسائل إعلام الفضائيات من هنا للصبح، الشيعة من جهة والنصارى من جهة وكل من هب وذب يتكلم، القنوات العالمانية من جهة، وكلها بتنتهج منهج إيه؟ أنه ممكن يفتح حوار مع أي حد ما عدا المسلم العالم الصادق الذي يستطيع أن يدحض شبهاته. ممكن يفتح حوارات ويتركوا الفرصة أو يجيبوا ناس معاهم، حتى ناس كمان تمثل الإسلام، بس بيكون كل شيء معد مسبقا أو هم عارفين الشخص ده إمكانياته إيه، فيظهر الإسلام الذي يمثل الإسلام أنه هزيل وضعيف ومش قادر يرد، فبالتالي تتأكد صورة الصورة التي يريدون توصيلها من عجز علماء المسلمين عن الوقوف أمام هذه الشبهات. لكن هل يأتون بعالم متحقق ليمثل الإسلام أو متخصص في الرد على النصارى؟ ما يفعلون ذلك، وهذا أسهل شيء لو أرادوه بالفعل. فهم ليسوا باحثين عن الحق، هم يعني مأجورون لأعداء الإسلام ويعني ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لا يجوز لك إذا لم تكن متخصصا، يعني وأنا أقصد كلمة متخصص في الرد مثلا على النصارى أو العلمانيين أو نحو ذلك، لا يجوز لك أصلا أن تجلس وتستمع شرعا، لا يجوز. لكن هذا واجب من تأهل لذلك، أن يتصدى هو للرد على هؤلاء الناس وضحض يعني شبهتهم. هذا أحد الفوائد العظيمة التي يعني فتحها أو فتح فكرتها فضيلة الشيخ سعد العظيم في هذه الكلمة القيمة، ونرجو أنه يعني لا يحرمنا من وقت والآخر من أداء هذه الصلة وإحياء هذه السنن العظيمة، سنن التواصل و يعني سقي شجرة الأخوة بما اعتدنا منه من وفاء للأخوة وحسن العهد. خاصة هي أخوة الحقيقة من أقدم الأخوات بالنسبة لي، يعني حوالي 36 سنة أو 35 سنة، عمر كبير. ويعني الشيخ سعيد بيعتبر توأم روحي، يعني طول العمر فيه نوع من التوأمة بنا من عراقة هذه الأخوة وجذورها العميقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.